بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف الله، فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. فقال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ قال: فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائر، فأصبت يده فنظر سيفه فأخذته فضربته به حتى قتلته. قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض، فأخبرته فقال: آه الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا. قال: قلت: آه الله الذي لا إله إلا هو. قال: فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة. قال: وزاد فيه أبي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله فنفلني سيفه. قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
ولعل هذا إن صح وإلا فالمحشي قال هذا يسنده ضعيف كطاعه. ثم قال: وخرجه ابن أبي شهاب وابو داود وابو يعلى من طريق وكيع عن أبيه الجراح بن مليح عن أبي إسحاق بن بلوض: نفلني رسول الله يوم بدر سيف أبي جهل. ثم قال: ملاحظة قد غير محقق مصنف ابن أبي شهاب رضي عن أبيه الوارث الأصل عنده في الإسناد إلى عن إسرائيل ظن منه أنه الصارت. لعل هذا هو إن صح فيكون ابن مسعود هو الذي قضى عليه في النهاية، وإلا فقد ضربه الصبيان المعروفان وقد أرداه، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كل يقول أنا قتلت. قال النبي: أين سيفيكما؟ فأخرج سيفيهما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر الدم، فقال: كلاكما قتله. فلعل ابن مسعود رضي الله عنه يكون هو الذي أدركه قبل أن تخرج روحه ففعل هذا، فالله أعلم هذا إذا صح.
قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت: قتلت أبا جهل. قال: آه الله الذي لا إله إلا هو. قال: قلت: آه الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا. قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه. فانطلقنا فإذا به فقال: هذا فرعون هذه الأمة. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:
الله أعلم بصحة هذا كله.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة.
بل أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شيئا من هذا لأحد الصبيين الذين قتلاه، أظن حديث عند البخاري هكذا لفظ الحديث، شوف أظن عند البخاري.
قال عن عبد الله قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة فمر على قوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ قال: فقام وهو متوكل على عسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: فقال بعضهم: قد قلنا لا تسألوه. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمار بن معاوية الدهني عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء غير أني لم أجمعها. قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ قال بل للناس كافة. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه.
هذا ما كان دون الجماع فإنه يستوجب التعزير لو رأى ولي الأمر ذلك. وإذا رأى ولي الأمر إسقاط ذلك إذا كان رجل تائبا ونادما ولم يكن عربيدا وكذا إذا رأى إسقاط ذلك فله ذلك أيضا. نعم. أما إذا بلغ الحد الإمام لو كان حدا وجريمة تقتضي وذنبا يقتضي حدا إذا رفع إلى الإمام فليس الإمام يتنازل عنه بل يجب عليه أن يقيمه. أما إذا كان دون الحد فذاك راجع للإمام إن رأى التعزير عذر وإن رأى العفو أو ترك ذلك بلا تعذير هذا له على حسب ما يرى. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا وهو مسند ظهره إلى قبة حمراء قال ألم ترضوا أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا بلى. قال ألم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وسأحدثكم عن ذلك عن قلة المسلمين في الناس يومئذ ما هم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ولن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير
قال ثم جاء خارج الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا تبلغ هذه الأمة منها 80 صفا إذن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة بمجموع الأحاديث تبلغ هذه الأمة ثلثي أهل الجنة وهذا دليل على فضل هذه الأمة المباركة والحمد لله وأنها خير أمة أخرجت للناس وذلك لأن الحق أبقى فيها من أي أمة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فحيثية فضيلة هذه الأمة أن الحق باق فيها غضا طريا كأن النبي بين أظهر الناس إلى آخر الزمان كأن النبي بين أظهر الناس. الآن أهل السنة والجماعة وقبل ذلك وبعد ذلك أهل السنة والجماعة يبينون الناس منهج الحق ويبينون الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف ما غاب من كلامه صلى الله عليه وسلم حرف واحد يتعلق بالتشريع حرف واحد ولهذا رأينا والحمد لله دواعي الأمة تتوفر على نقل السنة بالحرف الواحد الفاء الواو الباء كل هذا موجود هذا على وجه الاستفهام هذا بلا استفهام كل هذا موجود في حديثه صلى الله عليه وسلم بل من أهل العلم من يرى أنه لا تجوز رواية حديثه صلى الله عليه وسلم بالمعنى بل لابد من لفظه ووجدت ألفاظه صلى الله عليه وسلم كل ما نطق به النبي موجود إلى الآن غض طري ومشروح ألفاظه بالمعاني الصحيحة والحمد لله فلا اللفظ ولا المعنى لا اللفظ رفع فضلا عن كتاب الله هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قاله النبي مما يتعلق بالتشريع هذا موجود والحمد لله بالحرف الواحد ثم إن معناه مشروح أيضا على الوجه الصحيح من أهل العلم فمجموع الأمة أيضا لا يخفى شيء مما قاله صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى فالأمة والحمد لله عوصمت من تحريف اللفظ ومن تحريف المعنى وإن وجد من حرف لفظا ووجد من حرف معنى فيوجد أهل الحق يردون على اللفظ المحرف ويردون على المعنى المحرف هذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذه الحيثية العظيمة في تفضيل هذه الأمة الأمة هذه ليست أفضل في عدد ليست أفضل في قوة ليست أفضل في تمكين في الحكم وكذا ليست أفضل بكذا بكذا أفضلية الأمة بقاء الحق فيها في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكل هذا مادته النصوص الشرعية لأن الله عز وجل حافظ دين هذه الأمة إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون فالسنة محفوظة بحفظ القرآن لأن النبي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فحفظ السنة من حفظ القرآن قد يقول لك قائل الله عز وجل ضمن حفظ القرآن ولم يضمن حفظ السنة نقول لا بل ضمن حفظ السنة لأن السنة داخلة في القرآن قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذن أمر الرسول داخل في التشريع ولا لا؟ داخل في التشريع، وبه يتبين لنا كتاب ربنا. فما السنة إلا مبينة، إلا مفصلة، إلا مؤسسة لأحكام تتعلق بالدين، فالدين محفوظ. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله، وما حرم رسول الله كما حرم الله. إذا انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم إلى مسألتين. المسألة الأولى أن حفظ السنة تابع لحفظ القرآن، فقوله إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون هذا يدخل في حفظ السنة. المسألة الثانية أن الحفظ عائد إلى اللفظ والمعنى، إلى اللفظ والمعنى. إذن فألفاظ القرآن والسنة مصونة فلا يغيب منها شيء أبدا، وإذا حرف شيء من السنة انبر الأئمة لبيان تحريفه فأبقوا المحفوظ ونبهوا على الموضوع والضعيف، ولهذا كانوا يحفظون الضعيف كما يحفظون الصحيح. لماذا؟ حتى يبينوا للناس هذا. بل وقد توافرت الهمم أكثر من إلى أكثر من حفظ كلام النبي، بل تعدت إلى حفظ كلام الصحابة وكلام التابعين، فصار عندنا الحديث باعتبار قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع وهو ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف وهو ما أسند إلى الصحابة، والمقطوع وهو ما أسند إلى من دون الصحابي. فهذه الأقوال حفظت، ولهذا كيف نفهم أن هذا كأحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، وهذا أبو زرعة يحفظ أكثر من 600,000 حديث، وهذا فلان يحفظ 400,000 حديث، والمرفوع لا يبلغ هذا؟ لأن هذا مجموع ما روي عن الصحابة التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فكانوا يحفظون الموقوفة والمقطوعة والمرفوعة. إذن هذه ثروة لا توجد في أي أمة من الأمم، هذه حيثية الفضيلة. إذن حيثية الفضيلة على مستوى الجماعة بقاء الحق فيه، وعلى مستوى الفرد من باب أولى. فالشخص الذي له فضيلة هو الشخص الذي على السنة وعلى الحق يبينه ويعلمه ويعمل به ولو قل علمه في كثير من المسائل. فليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم اتباع، العلم اتباع ليس العلم بكثرة المسائل، وهذا مفهوم ينبغي أن يصحح عندنا. ليس العلم بكثرة المسائل، العلم بحفظ الأصول والقواعد، وهو ما يمثل الرسوخ. ما في عالم أحاط بكل شيء علم، بل ما من عالم إلا ويغيب عنه من مسائل ما يغيب. حتى على الصحابة الذين هم أفضل أمة علما، حتى على أبي بكر الذي هو أعلم الصحابة يغيب عنه مسائل، ويعلمه من هو أصغر منه، وما غض ذلك من منزلته ولا قلل من شأنه، ولكنه رضي الله عنه الذي قاد الأمة بالأصول. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء. كل القرآن وكل السنة مجموعة في هذه الكلمات من جهة التأصيل ومن جهة القاعدة الكلية، فإن هذه القاعدة دليلها القرآن والسنة. إذا قاد الأمة بماذا؟ قاد الأمة بالأصل هنا، ماذا يجب على الأمة بعد موت رسول الله وقبل أن تدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقر عند هذا. فرق بين قول الله تبارك وتعالى: لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه، وبين تعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله بتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بتؤمنوا بالله ورسوله، فالإيمان عائد إلى الله ورسوله. نؤمن بالله عز وجل ربا إلها، نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتعزروه وتوقروه هذا ما يتعلق بجنابه صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا ما يتعلق بحق الله عز وجل. فهذه الآية تضمن ثلاثة حقوق: حق مشترك، وحق للرسول خالص، وحق لله عز وجل خالص. الحق المشترك يتعلق بالإيمان بالله ورسوله، والحق الخالص لرسوله يتعلق بالتعزير وتوقير، والحق الخالص لله يتعلق بعبادته وتسبيحه وكذا. فأبو بكر رضي الله عنه فصل الحقوق، وهو لب التوحيد والاتباع، فصل الحقوق. فليس التوحيد هو أن تعبد الله وتعبد معه غيره، بل إفراد الله بالعبادة. وليس الشرك أن تعبد الند وحده، بل أن تعبد وأن تدعو مع الله غيره، أن تجعل له شريكا مزاحما في حقه، فتعبد الله وتعبد غيره، هذا شرك، فضلا أن تعبد الند وحده. فالشرك هو دعوة غيره معه، والتوحيد إفراده سبحانه وتعالى. ففصل حق الله عن حق رسوله الأصل الأول في هذا الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أين النبي؟ هذا إفراد العبادة والاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. أما النبي والصحابة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، صراطهم، اهدنا صراطهم، اهدنا ولا تكون الهداية إلا من الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق. الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم. ومن المنعم عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فأبو بكر رضي الله عنه نطق بالأصل الأول في الدين، الذي هو إياك نعبد وإياك نستعين، والذي هو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أعوذ بمن؟ برب الناس ملك الناس إله الناس. والآية والصورة الوحيدة التي تضمنت الله عز وجل بجميع صفاته على قصرها بأمر واضح هو هذه الصورة، هي هذه الصورة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الإيمان بالله عز وجل ربا وإلها وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. فرب الناس، ملك الناس، إله الناس، أسماء لله عز وجل، وهذه الأسماء تضمن صفات، وهي أقسام التوحيد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فبمن تتعوذ؟ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ممن تتعوذ؟ من أساس الشر في العالم، في الخليقة، وأنه ما وقعت معصية إلا منه. ولهذا من الخطأ أن تقول فلان هذا أشر من إبليس، فلان هذا أخطر من إبليس، يعجز إبليس أن يكون مثل هذا. هذا كلام باطل، فما من شر إلا هو فرع عن إبليس. ما في أحد أشر من إبليس، ما في أحد أبدا أشر من إبليس. ومن أين يأتي الشر إلا من إبليس؟ من أين يأتي الشر إلا من إبليس؟ فما تقول هذا أشر من إبليس، هذا أخطر من إبليس، هذا ما أدري إيه، هذا إلى آخره. لأنه شيطان إنس، والنبي والله عز وجل يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، هو خطيبهم، هو خطيبهم ورئيسهم. وإن الشيطان لا يبعث ينصب عرش على الماء ثم يبعث سراياه كما عند مسلم، حتى إنه ليكون في ثوب المشايخ والعلماء. وهؤلاء أخطر شياطين الإنس، شياطين العمائم، شياطين الغطر والأشمغة، شياطين ولو قالوا السنة، شياطين ولو قالوا السلفية، إذا ما كانوا على السلفية الحق والسنة الحق. وكلما كان أمر الإنسان ألصق بمصطلحات أهل النجاة كلما كان أمره أخطر لأنه أخفى. ولهذا المعركة ليست مع جهمية ولا صوفية بقدر ما هي مع من يتسمى باسم السلفية ولا يقوم بما ينبغي تجاهها. فهو يحرف باسم السلفية وهو يحرف باسم السنة وهو يفجر ويقتل باسم الجهاد وهكذا. فقام أبو بكر بفصل هذا الحق الذي هو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذه الصورة ما غدرت أحدا. فإذا ليس العلم بكثرة الكتب إنما العلم بالاتباع. ولهذا قام أبو بكر بتلك الأصول ومسلكه لما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة إنما هو أصل الباب وهو الاجتماع. يبقى انتقل الصديق من إيه؟ من التوحيد وفصل الحقوق إلى ماذا؟ إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. ثم هناك قال الخلافة في قريش إلى الاتباع. إلى الاتباع. فالذي حل المشكلة هذه الذي حل هذه المسألة ما هو؟ الدلالة على النص. هذا الأمر في قريش. هذا الأمر في قريش. ما بقي في الناس اثنان. الاتباع. الاتباع. ثم قضى الأمة بهذا. يبقى هذه الأصول التي توظف في مثل هذه الأماكن والمحلات. فهذه الأمة فضيلتها ترجع إلى بقاء الحق فيه. هذه حيثية الفضيلة. وعلى مستوى الفرد يكون حيثية الثناء وحيثية الفضيلة في معرفته بالحق ودعوته إليه. والجاهلية. الجاهلية سواء كانت جاهلية كبرى كما كانت قبل الإسلام جاهلية تقتضي الكفر والشرك الخروج من ملة الإسلام أو كانت جاهلية لا تخرج من ملة الإسلام بالبدع والخرافات، فاعلموا أن الجاهلية هي عدم معرفة الحق وعدم قصده. فهو يجمع بين عدم المعرفة وعدم القصد. هو ما أراد الحق أصلا ولا قصد إليه وبالتالي ما عرفه. وقد تكون هناك جاهلية جزئية قد يعرف الحق ولكن لا يقصده ولا يريده، فيكون الحق هذا وبالا عليه. أما معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه وقصده وتحريه والرحلة من أجله هذا منهج المنعم عليهم، وهم أهل الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا لو أنك تترجم لواحد هذا أفقه الأمة، هذا فقيه العراق، هذا فقيه الشام، هذا فقيه أهل مصر، هذا فقيه، قل له وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ فإنك تثني على الرجل بالسنة، ثم إذا كان صاحب سنة تثني عليه بالعلم بعد ذلك وهو فقيه الزمان، كما تثني على أحمد الفقيه المحدث، وكما تثني على مالك الفقيه المحدث، وكما تثني على الشافعي الفقيه المحدث، لكن هذا بعد السنة. أما إذا لم يكن على سنة وكان فقيه الزمان وكان محدث الزمان فلا قيمة له بين الأنام. فإن قدر الرجل بما كان قدرا لأمته وبقاء الحق فيها. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فمن كان ظاهرا على الحق عاليا به فهو الذي يستحق المدح وإلا فلا. هذه مسلمات وهذه أصول ينبغي الانتباه إليها. لماذا هذه الأمة ربع أهل الجنة ثم شطر أهل الجنة ثم ثلثي أهل الجنة؟ لماذا؟ هي لأنها تقول مدد يا بدوي، تقول مدد يا حسين، هي لأنها تضع الحزبيات وتتبع الأشخاص؟ أبدا. إنما لأنها أمة ماذا؟ أمة الاتباع، فيها الحق ولو كان مع رجل واحد. الجماعة ما تغيب يا إخواني عن هذه الأمة أبدا. هذا من فضل الله. الجماعة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة ما تغيب يوما ما، لا ما تغيب لحظة واحدة، لحظة واحدة ما تغيب طرفة عين. هذه الجماعة ما تغيب طرفة عين، هذه الجماعة باقية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، بل نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا الإمامة في الدين، وأن يستعملنا الله سبحانه وتعالى وإخواننا في نصرة السنة والتوحيد أبدا دائما. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو همام عن عثمان بن حسان عن فلفلة الجعفي قال فزعت يفي من فزع إلى عبد الله رضي الله عنه في المصاحف، فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إنا لم نأتك زائرين ولكن جئناك حين راعنا هذا الخبر، فقال إن القرآن نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو قال حروف، وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد.
يقول هذا إسناد ضعيف، لكن أصل الحديث هو أن القرآن نزل على سبعة أحرف، هذا موجود. يقول في الحاشية هذا الخبر أي خبر مصحف عثمان، وأنه أمر بإحراق كل ما يخالف مصحفه، أو خبر اختلاف المصاحف، وهذا الثاني والأقرب السياق، والأول صحيح أيضا لاستلزام اختلاف المصاحف، فإنه حرق مصاحف الصحابة ولو كانت وهي مصاحف الذي فيها قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على حرف حتى لا يقع الاختلاف، ففيه أن السلطان أن ولي الأمر قد يختار وجها من أوجه وردت به الأدلة، لأن حفظ دين الأمة ولأن النفع حاصل بهذا. وعلى هذا يؤول إيه يا أخواني؟ يؤول فعل مثلا أبي بكر وعمر وكذا لما اختاروا وجه الإيه؟ الإفراد في الحج، وأن تكون العمرة بصفرة وأن يكون الحج بصفرة، هو لم تخف عليهم السنة، لكن السنة أن تحج مفردا، أن تحج متمتعا، أن تحج قارنا، فلو رأى ولي الأمر أن يدل الناس على وجه من هذه الأوجه فلا بأس، فلا بأس. فعثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف من هذه الأحرف التي كان يقرأ بها النبي، لأن بقاء هذه الأحرف الكثيرة هذا عنده مصحف كذا وهذا عنده مصحف كذا قد يؤدي الاختلاف والشقاق، بل يكفر بعضهم بعضا، لأن كل واحد يقول هذا القرآن ومن أنكره كفر، وهذا يقول هذا القرآن ومن أنكره كفر، مثل ما حصل في أصل القصة حينما أرسل إليه حذيفة بن اليمان وقال لعثمان رضي الله عنه أدرك الأمة أدرك الأمة، فأدرك عثمان بهذا، فلا يقال كيف رفع عثمان رضي الله عنه الأحرف الأخرى، أليست قرآنا؟ نقول بلى قرآن، لكن هل توجب على الأمة أن تقرأ بكل هذه الأحرف؟ لا، لا توجب على الأمة أن تقرأ هذه الأحرف، مثل ما أقرأ أنا بك في الصلاة، ها نحن نقرأ بي أخواني بحفص، هل نستطيع أن نوجه إليك هذا الاتهام ونقول اتق الله، لماذا تقرأ بالأحرف التي أنزل عليها القرآن جميعها مع أن القراءات العشرة دي على حرف، لكن هل نستطيع أن نلزم واحدا أن يقرأ القراءة دون القراءة دون القراءات، أو نلزمه أن يقرأ جميع الأحرف؟ لا، إذا قرأ بحفص فهو حسن، وإذا قرأ بورش فهو حسن، وإذا قرأ بأبي عمرو فهو حسن، وإذا قرأ بحمزة فهو حسن، كلها أوجه. نحن نقرأ الآن على ماذا؟ على قراءة حفص، على قراءة غيرنا يقرأ في بعض البلدان على قراءة ورش، الأمر في ذلك واسع، لكن لو جاء واحد قرأ بها صلاة الفجر بورش والثاني جاءني في المغرب فقرأ بأبي عمرو وقال لا 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 ما يقرأ هذا بورش، والثالث جاء وقال نقرأ بحمزة، واختلف الناس في هذا، ولهذا العلماء على أن الواحد لا يقرأ بهذه القراءات في بيئة لا تعي هذا، فإن القرآن قد يضرب بعضه ببعض وقد يختلف الناس في ذلك. أنا الآن أقرأ مثلا في الصلاة بعض القراءات ممكن بعض الناس ينكر علي يقول أنت تحرف القرآن، بل قد يرد علي، بل قد يرد علي وأنا أقرأ، قد يرد علي أقول فتثبتوا، واحد يقول فتبينوا فتبينوا، أقول له دين الصراط المستقيم، صراط دين الصراط المستقيم، يقول هذا محرف، هذا لا يصلي بنا بعد اليوم، وإنما يقرأ أو أقرأ اهدنا الصراط بالسين، يقول هذا إبدال حرف مكان حرف فلا يجوز الصلاة وراء هذا الإمام لأنه أبدل حرفا بحرف، أبدل الصاد بالسين، يبقى نقع نختلف. فلهذا العلماء يقولون لا يقرأ الإنسان
بهذه القراءات إذا كان في بيئة لا تعرف، لكن إذا كان بين طلبة علم أو كان بين كذا وقرأ بعض المرات لإحياء مثلا هذه السنة أو كذا، وكلها على حرف عثمان رضي الله عنه، ما بالك بقى بهذا الحرف مع غيره؟ انظر ماذا فعل عمر، والحديث في الصحيح، لما رأى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، من ابن الحارث بن هشام، لما رأى يقرأ هشام ابن حكيم، هشام ابن حكيم، أي نعم، هشام ابن حكيم بن حزام، لما سمعه يقرأ هذه القراءة وانتظره حتى فرغ من صلاته فأخذه، قال ما هذه القراءة، ما هكذا أقرأني رسول الله؟ قال ولقد أقرأني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر اقرأ، وقال له اقرأ هشام بن حكيم، قال اقرأ، فقال هكذا أنزل، هكذا أنزل، يبقى يخشى من هذا. فعثمان رضي الله عنه جمع الناس على هذا الحرف حتى تجتمع ماذا؟ القلوب. وهذا أمر في السياسة الشرعية لابد أن ينتبه إليه، أن السلطان، أن الإمام لو أنه جمع الأمة على وجه جائز من أوجه، على أمر يراه أنه أفضل في هذا الوقت وإن كان مفضولا باعتبار أصله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت لو كنا في أول الإسلام مكان النبي صلى الله عليه وسلم لجعلنا الكعبة على قواعد إبراهيم، رضي من رضي وسخط من سخط. النبي لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، بل أبقى الكعبة على ما هي عليه، فالركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، والشاميان ليس على قواعد إبراهيم، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، والكعبة على ما هي عليه، حتى تغلب ابن الزبير رضي الله عنه عن الحجازي فهدم الكعبة وجعلها على قاعد إبراهيم، وجعل لها بابين كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال لولا حلثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت على قواعد إبراهيم ولجعلت له لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، فعله ابن الزبير تماما. فلما تغلب بنو أمية أعاد البناء على ما كان عليه على عهد رسول الله، وظنوا أن ابن الزبير لما فعل هذا من قبل نفسه، ولهذا جاء أن بعض أن الأميرة أو أن السلطانة يومها ندم أن أرجعها لما أعلم أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أفتى العلماء بعد ذلك يا أخوان؟ أفتى العلماء بأن الكعبة تبقى على ما هي عليه حتى لا تصبح الكعبة ألعوبة يختلف الناس أيضا فيها، وهو وجه فاضل ولا شك، لكن النظر إلى حفظ الأمة وعدم اختلافها هذا يقدم على بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، يقدم على بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. فهذه مسائل من السياسة الشرعية، إذا رأى الحاكم هذا فلا يقال الحاكم هذا مخالف للسنة، حاكم هذا جاهل، حاكم لا أبدا، إنما هذه أوجه يراها الحاكم. ومن هنا كان فعل عمر رضي الله عنه لما استشار الناس ورفعوا حد الخمر من 40 جلدة إلى 80، من هنا كان إمضاء عمر للطلاق الثلاث، من هنا هذا كله إنما وجد في الخلافة الراشدة. فيقول في الحاشية هذا الخبر، أي خبر مصحف عثمان، وأنا أمر بإحراق كل من يخالف مصحفها، أو خبر اختلاف المصاحف، وهذا الثاني هو الأقرب بالسياق، والأول صحيح أيضا لاستلزام اختلاف المصاحف. نعم.
قال حدثنا وكيع، قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتي نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا مفاتيح الغيب الخمس، إن الله عنده علم الساعة. قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن مسعر عن علقمة ابن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور عن عبد الله رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان رضي الله عنهم. قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار مبلوغة وأرزاق مقسومة لا يتقدم منها شيء قبل حله ولا يتأخر منها، لو سألت الله عز وجل أن ينجيك من عذاب القبر وعذاب النار. وسئل عن القردة والخنازير قال هم مما مسخ أو شيء كان قبل ذلك، فقال لا بل كان قبل ذلك إن الله عز وجل لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال فقرأت على أبي من ها هنا إلى البلاغ فأقر به.
نعم، الله عز وجل مسخ اليهود إلى قردة وخنازير، لكن هذه القردة والخنازير الموجودة ليست هي اليهود الذين مسخوا، سئل عن قردة وخنازير هم مما مسخ أو شيء كان قبل ذلك، فقال لا، بل كان قبل ذلك، إن الله عز وجل لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، مسخوا لكن ما لهم عاقبة ولا نسل. فالقردة والخنازير الموجودين الآن ليسوا هم اللي إيه نسل القردة والخنازير الذين مسخوا، لا، هذه أمم خلقها الله سبحانه وتعالى، كما يخلق الطير، كما يخلق الحيوانات والأنعام وهكذا، لكن الذين مسخوا عقوبة لهم هؤلاء لا نسل لهم ولا عاقبة. نعم.
قال حدثنا معاوية عن ابن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر وعبد الله رضي الله عنه يصلي، فافتتح النساء فسحلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم تقدم سأل
ابن مسعود ومن حفاظ الصحابة وقرائه، ولقد سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، فقال اقرأ عليه، قال اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله، قال إن أحب أن أسمعه من غيره. نعم.
ثم تقدم سأل فجعل النبي صلى الله عليه
وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ الأمة، فأمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ، وقرأ على الأمة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب قال له اقرأ إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أن أقرأ عليك، إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال الله سماني لك يا رسول الله، وبكى رضي الله عنه فقرأ عليه. وهذا دليل فضيلة الأمة، وأن هذه الأمة أبر الأمة قلوبا، وهي أمة الصحابة، وأعمق الأمة فهما. نعم.
قال ثم تقدم سأل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى فقال فيما سأل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. قال فأتى عمر رضي الله عنه عبد الله ليبشره، فوجد أبا بكر رضي الله رضوان الله عليه قد سبقه، فقال إن فعلت لقد كنت سباقا بالخير. قال قرأت على أبي قال حدثكم عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي قال أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ولخلوف رب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم. لكن هل سببها القراءة؟ لو كان سببها القراءة يمكن، لكن هل سببها القراءة؟ لكن عموما عند الختمة ورد عن بعض السلف ورد عن أنس، لكن هذا عند الختمة ولم يكن عند كل قراءة، لم يرد هذا عن السلف، لما غيرت ما ورد من دعاء بعد القراءة القرآن هو بعد الختمة، فقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى هذا وغيره عن بعض السلف أنه كان لهم دعاء عند الختمة، لكن هذا في خارج الصلاة وبعد الختمة فيرجى خير، أما في الصلاة نفسها لم يرد، وأما بعد مطلق القراءة كل قراءة يدعو هذا أيضا لم يرد، فالله أعلم هنا هل هذا كان خاصا بالقراءة أم ماذا. نعم. كيف فين؟ أن النبي أتاه بين أبي بكر وعمر وكذا فسح النساء فسحنا، قال النبي من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل،
يعني هذا كان يقرأ وبعد ما انتهى من القراءة دعا، انه في قيام الليل مثلا فجعل يقرأ وبعد ما انتهى من القراءة دعا الله عز وجل، لأنه قال هنا بعدما قرأ قال ثم تقدم سأله، يعني فبعد ما انتهى من الصلاة بدأ يسأل يدعو الله، فجعل النبي يقول سل توافى سل توافى، يقول الدعاء أصلا بعد الصلاة ليس في الصلاة، لأنه قال فسح لها
في الحشية بس دعا أنه انتهى
فقرأها قراءة متتابعة متصلة، يعني أيوه. يقف عندها
أي صعب، بس هذا بعد الصلاة
مش معنى، لأنه قال ثم تقدم سأل، يعني تقدم بعد الصلاة سأل،
لا ممكن تقدم سأل يعني ثم دعا بعد الفراغ من ذلك في سجوده في كذا، الله أعلم. نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثكم عمرو بن مجمع قال أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليدنه فليقعده عليه أو ليلقمه فإنه ولي حره ودخانه،
يعني أنه إذا طبخ لك وعد لك الطعام فأعطي شيئا منه فإنه ولي حره ودخانه، ومن ولي حره ودخانه فكيف يحرم منه. نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثك عمرو بن مجمع قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار،
وهذا من خزاعة. نعم.
قال قرأت على أبي حدثك حسين بن محمد قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر وعبد الأصنام. قال قرأت على أبي قال حدثك عمرو بن مجمع قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين ليس بالطواف التي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان. قلت يا رسول الله فمن المسكين؟ قال الذي لا يسأل الناس ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه،
يعني المسكين الحقيقي، ولا هذا مسكين ولا هذا وإلا هذا فإنه مسكين أيضا. نعم. أي عبد الرحمن أن هناك ناس إيه يعذبوا في النار الآن؟ لا، هذا فيه أن هذا يكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع الأمة على ما قد يكون، ما يكون بعد ذلك، ما يكون بعد ذلك، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم كشف له أيضا عن امرأة تعذب في النار في هيرة حبسته، وإلا الناس ما يدخلون اليوم لا جنة ولا نار، إنما هذا مما انكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون في النار بعد ذلك وليس الآن، فالآن ما يدخلها أحد، لا الجنة ولا النار يدخلها أحد الآن. نعم. يوم هو بدأ بالصبيين، الصبيين بدأ به ثم إن ابن مسعود يحمل عن ابن مسعود إنما أجهز عليه في النهاية. ما
قال قرأت على أبي حدثكم القاسم بن مالك قال أخبرنا الهجري قال عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه
لكن
قال
فيها ضعف، يعني قصة بتمامها مرتقى على الصدر لقد ارتقيت وتقل صعبا وقال بلغ صاحبك أني ما زلت أكرهه ولقد رأس في قعر جهنم، هذه فيها ضعف لكن الأصل صحيح بالنسبة لابن مسعود، أما قتل الصبيين هذا ورد في الصحيح. نعم. نعم. سلم بن معاذ هذا عند البخاري. نعم. تمام. وسلب وقد يقول لو صحت هذه عند ابن مسعود يكون السلب لمعاذ، ويكون السيف سيف أبي جهل هذا خاص بابن مسعود، يكون نفله السيف بصفة خاصة. نعم. هذا اللي جمع به الشوكان.
تمام.
تمام، يكون الشوكان يعني جمع، يكون السيف أعطاه النبي لمسعود، والثلب اللي هو المتاع أو جملة المتاع أعطاها لمعاذ، وذلك أن معاذ هو صاحب الضربة هذه، وأن الآخر ساعد معه، لكن هذا هو صاحبه الأول. نعم.
قال قرأت على أبي حدثكم القاسم بن مالك قال أخبرنا الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى.
نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثك علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه.
نعم. طيب نكتفي به.